أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مراتب ما يتيمم به، حيث ذكر المشهور أن لما يتيمم به ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يكون من أجزاء الأرض، ومع تعذره انتقلوا إلى المرتبة الثانية وهي التيمم بالغبار أو بالشيء المغبر، والمرتبة الثالثة مع تعذر المرتبة الثانية التيمم بالطين، وخالف في ذلك جماعة. السيد السيستاني قال المرتبة الثانية هي التيمم بغبار يعد ترابا إذا أمكن نفض الذي فيه الغبار، فيجتمع الغبار في مكان بحيث يسوغ أنه تيمم بالتراب. هذا هو المرتبة الثانية، ومع تعذر ذلك ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي التيمم بالطين، ومع تعذر المرتبة الثالثة توجد مرتبة رابعة وهي التيمم بالشيء المغبر. نحن نقلنا إشكالا على المشهور، وقلنا بأنه أشكل جماعة على المشهور بأنه لا يستفاد من الروايات تقدم التيمم بالغبار إذا لم يستغ عليه التيمم بالتراب. لا يستفاد من الروايات تقدم التيمم بالغبار على التيمم بالطين. فنقلنا عن السيد الخميني قدس سره أن التيمم بالطين مقدم على التيمم بالغبار، وما هو متأخر عن التيمم بالغبار هو التيمم بالوحل الذي لا يعد عرفا جزءا من الأرض. ونحن وافقنا على هذا الإشكال في الجملة، لأننا ذكرنا أن رواية ابن بكير عن زرارة فرض فيها إصابة الثلج، إن كان أصاب الثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو من شيء معه. فإن كان المقصود من فرض إصابة الثلج أن الأرض صارت مبللة ولا يوجد إلا الطين، فلماذا فرض الثلج؟ كان يناسب أن يفرض نزول المطر حسب ما هو المتعارف في الحجاز والعراق، في الحجاز والكوفة. لماذا فرض أنه أصاب الثلج؟ ظاهر إصابة الثلج أنه فرض عدم إمكان الوصول إلى الأرض الذي تحت الثلج. وإن كان في حال لا يجد إلا طين فلا بأس أن يتيمم منه. وهكذا رواية ابن المغيرة عن رفاعة، إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء ف فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله. قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر. هنا أيضا فرض أن الأرض مبتلة، فقال الإمام عليه السلام حسب هذه الرواية: ينظر أجف موضع تجده، ولعله يقال المقصود الموضع الرطب الذي هو بالقياس إلى غير هذا الموضع أجف، وإلا فالمفروض أن الأرض كانت مبتلة، فلا يوجد مكان جاف، لكن أجف موضع جفاف نسبي يجده يتيمم منه ويكون من التيمم بالطين. فإن كان في ثلج، يعني لا يمكن الوصول إلى الأرض سواء كانت طينا أو ترابا، فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر. نعم، نقل في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال: إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شيء مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به. هذه الرواية تناسب ترتيب المشهور من تقدم التيمم بالغبار على التيمم بالطين، لكن المشكلة أن هذه الرواية مقطوعة عن عبد الله بن المغيرة قال، لم تنسب الرواية إلى الإمام عليه السلام، ولا يبعد أن تتحد هذه الرواية مع رواية عبد الله بن المغيرة عن رفاعة التي نقلت في التهذيب والاستبصار. أقرأ الروايتين، لاحظوا أن الظاهر وقوع سقط في الكافي. ابن المغيرة عن رفاعة في التهذيب والاستبصار: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه. لاحظوا هذه الجملة متحدة إلى قوله فتيمم، متحدة مع نقل الكافي. في الكافي قال: فتيمم من غباره أو شيء مغبر. في التهذيب والاستبصار قال: فتيمم منه فإن ذلك توسيع من الله عز وجل. قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه. هذه الجملة موجودة في التهذيب والاستبصار. ثم بعد ذلك يتحد النقلان، في كلا النقلين هكذا: فليتيمم من غباره أو شيء مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به. فلا يبعد أن تتحد الروايتان وتكون رواية الكافي مشتملة على سقط، وقع فيها سقط. خصوصا بعدما نقل أن ابن المغيرة لم يروي عن أبي عبد الله عليه السلام إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. وإذن إلى الآن لم نجد رواية تدل على أن التيمم بالغبار الذي لا يصدق عليه أنه تيمم بالتراب، لم نجد رواية تدل على أن هذا التيمم بالغبار مقدم على التيمم بالطين.
بعد الصبور ذكر إن كنت لا تجد إلا على الله يعني كيف كل ما زم غابيوني كان في حال لا يجد إلا على
فانظر أجف موضع تجده لا رواية الكافية ورواية الكافية مشتملة على السقط رواية الرفاعة فرض فيها الثلج فإن كان في ثلج فلينظر لابد سرجه وقلنا إذا كان يريد أن يفرض عدم وجود التراب ووجود الطين لماذا فرض الثلج قد كان ينبغي أن يفرض المطر الذي هو شائع في الحجاز والكوفة لا وإن كان في حال لا يجد إلا الطين يعني لا يجد التراب لا يجد سائر أجزاء الأرض بالنسبة إلى رواية أحمد بن هلال نحن نؤكد على ذلك الاحتمال الذي ذكره المحقق الهمداني ووافقه في ذلك السيد السيستاني السيد الخوي والسيد السيستاني من أن قوله فإنه راكب لعله جملة مستأنفة يعني فإنه يعني نغير فرض السؤال الآن نقول رجل راكب ولا يمكنه النزول من خوف حتى يتوضأ لا أنه يرجع إلى ذاك الذي لا يجد الماء ولا يجد إلا الطين أنتم قلتم يتيمم بالطين الآن نقول لا يتمكن من النزول حتى يتيمم بالطين لا هذا ليس ظاهرا من الرواية بل لعل الرواية في السؤال الثاني غير فيها فرض السؤال فإنه يعني رجل فإن الرجل الذي فرضناه تارة دخل الأجمع وليس فيها ماء ولا يجد فيها إلا الطين الآن نفرض أن هذا الرجل راكب لأنه دخل الأجمع راكب ولا يمكنه النزول من خوف حتى يتوضأ أو يتيمم بالتراب لأننا قلنا إذا كان السؤال راجعا إلى ما فرض في السؤال الأول فلماذا أكد هنا وليس هو على وضوء السؤال الأول كان واضح أنه ليس على وضوء لماذا أكد على ذلك مرة أخرى أما بالنسبة إلى ما استشهد به على تقدم التيمم بالطين على التيمم بالغبار من أنه ورد في الرواية أن الطين صعيد ورد في رواية أحمد بن هلال وفي مرسلة علي بن مطر والغبار ليس صعيدا ولا إشكال عرفا في أن التيمم بالصعيد والذي دل عليه القرآن الكريم مقدم على التيمم بغير الصعيد هكذا قال السيد الخميني قدس سره ولكن جوابه أن الغبار هم من أجزاء أن الغبار مشتمل على أجزاء الصعيد لا محظور في أن نقدم التيمم بأجزاء الصعيد على التيمم بالصعيد الرطب هذا لا محظور فيه عرفا يعني لو غمضنا العين عن سائل الإشكالات من هذه الناحية لا يأتي إشكاله وأما بالنسبة إلى صحيحة أبي بصير إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبت تقدر أن تنفضه وتتيمم به فاستدل بهذه الرواية على أن التيمم بالطين لمن لا يتمكن من التيمم بالغبار لكن أوردنا عليه بأن النفض ظاهر في تحريك الثوب لإخراج الغبار منه فالغبار يخرج من الثوب ويجتمع في مكان والتيمم به يصير تيمما بالتراب ولا إشكال في أنه إذا أمكن نفض الثوب الذي فيه الغبار، بحيث تجتمع أجزاء الغبار في مكان ويسطغ عليها التراب. لا إشكال في أنه متعين، بل هو في المرتبة الأولى، مرتبة اختيارية. النفض كما ورد في معجم مقاييس اللغة هو تحريك الشيء لتنظيفه من الغبار، تحريك الشيء لتنظيفه من الغبار ونحوه. فهذه الرواية كما ذكر السيد الخميني لا يستفاد منها أكثر من أن التيمم بالطين لمن لا يتمكن من نفض الثوب الذي فيه الغبار، بحيث يسدغ بعد ذلك أن التيمم بالغبار المتجمع في مكان أنه تيمم بالتراب، وإلا يتعين التيمم بهذا الغبار لأنه تيمم بالتراب. ولأجل ذلك ترون أن السيد السيستاني قال المرتبة الأولى التيمم بالأجزاء الأرضية كالتراب، المرتبة الثانية التيمم بالغبار الذي يصدق عليه أنه تيمم بالتراب، والمرتبة الثالثة التيمم بالطين، والمرتبة الرابعة التيمم بالشيء المغبر الذي لا يصدق عليه التيمم بالتراب. هذه الصحيحة تدل على أن المرتبة الثانية هي التيمم بثوب اجتمع فيه الغبار ويمكن نفض ذلك الثوب، أي تحريكه ليصير نظيفا من الغبار، يعني ليخرج منه الغبار ويجتمع في مكان ويصدق أنه تيمم بالتراب. لا، يعني كما تفضلتم هكذا يقول السيد السيستاني، إذا تحبون أقرأ عبارة السيد السيستاني. في تعليقة العروة بلي نعم، شنو هذا؟ بل لاحظوا، ما يتيمم به يقول السيد السيستاني في تعليقة العروة تأخر الغبار إذا عد ترابا دقيقا بأن كان له جرم في النظر العرفي مبني على الاحتياط الاستحبابي. يعني المرتبة الثانية وهي التيمم بالغبار الذي يسوغ عليه التيمم بالطين في عرض المرتبة الأولى، وإن كان الأحوط استحبابا عدم الانتقال من المرتبة الأولى إلى هذه المرتبة الثانية. نعم الشيء المغبر متأخر حتى عن الطين، وما ذكره السيد السيستاني قوي جدا، وإن كان ينبغي الإنسان إذا فرض تعذر التيمم بالتراب ونحوه أن يجمع بين التيمم بالطين والتيمم بالغبار، إلا إذا صدق على التيمم بالغبار أنه تيمم بالتراب، فحينئذ يكتفي بالتيمم بالغبار. إذا لم يسغ عليه أنه تيمم بالتراب فالأحوط الجمع بين التيمم به والتيمم بالطين. أما ما ذكره السيد الخميني قدس سره من التفصيل بين الطين فهو مقدم على التيمم بالغبار، وبين الوحل الذي هو متأخر عن التيمم بالغبار، فهذا حسب الظاهر لا وجه له. التعبير بالنفض وإذا نفضت غبار وانتشر في الهواء وهذا أسوأ، لماذا الإمام يأمر بالنفض؟ خل يبقى الغبار في الثوب، يحرك لا يحرك الثوب حتى يخرج منه الغبار، إذا خرج الغبار وانتشر في الهواء هذا زين، هذا أحسن. لا، ظاهر أنه يحرك الثوب حتى يخرج منه الغبار ويجتمع في مكان بحيث يتيمم على ذلك المكان، هذا هو الظاهر من التعبير بالنفض. أما ما ذكر السيد الخميني من التفصيل بين الطين والواحل فقرينته أنه ورد في رواية أحمد بن هلال هو الصعيد. قلنا بأن الطين كله من الصعيد، صعيد حتى الوحل صعيد معه. وأما حمله صحيح، أما صحيحة أبي بصير حملها على الوحل بقرينة أن الإمام أمر جوز التيمم بالطين وقال إن الله أولى بالعذر إذا لم يستطع، إذا لم يكن معك ثوب جاف تقدر أن تنفضه. ما هي القرينة على أن هذا المراد به الوحل؟ لا، لعل المراد منه الطين الرطب، فإنه مرتبة اضطرارية من التيمم، فإن الله أولى بالعذر يقبل هذه المرتبة الاضطرارية. إذا لم يكن لديك ثوب فيه غبار تقدر أن تنفضه فيجتمع تراب في الأرض، وحينئذ يسوغ على تيممك أنه تيمم بالتراب. بعدما فسرنا النفض بأنه تحرك، بأنك تحرك الثوب فيخرج منه الغبار، يخرج منه الغبار وينتشر في الهواء، هذا لا معنى له، يخرج منه الغبار ويجتمع في مكان، تجمع هذه الأجزاء الغبارية في مكان بحيث يصير تصير ترابا يسيرا ويسلغ عليه ذلك التيمم بالتراب، هذه مرتبة اختيارية صحيح. إذا لم تتمكن من هذه المرتبة الاختيارية فتيمم بالطين لأنه فرد اضطراري، وإن كان صعيدا لكنه صعيد رطب. وما دام يوجد لديك صعيد جاف لا يقبل منك أن تتيمم بالصعيد الرطب. فإذا لا يخرج هذا التفصيل عن كونه جمعا تبرعيا بين الروايات، لأن الوارد في الروايات كلمة الطين، نفسر الطين مرة بالوحل وأخرى بغير الوحل، هذا لا يخرج عن كونه جمعا تبرعيا. فإذا نحن نحتاط إذا أمكن تجميع الغبار في مكان بحيث يسلغ عليه التيمم بالتراب هذا مقدم على التيمم بالطين بلا إشكال، هذا لا أحتاج إلى الاحتياط، هذا لا إشكال فيه. أما في غير هذا الفرض التيمم بالغبار لا يسلغ عليه التيمم بالتراب، هنا نحتاط بالجمع بين التيمم بالغبار والتيمم بالطين مع إمكان التيمم بكليهما. ننتقل إلى مسألة غامضة أخرى، من مسألة غامضة إلى مسألة غامضة أخرى. قرأنا هذه الرواية، قرأنا هذه الرواية، ليس فيها شيء جديد. لحظة، الكلام في أنه إذا لم يوجد إلا الثلج، إذا لم يوجد إلا الثلج ماذا يصنع؟ قال السيد الخوئي وذكر السيد السيستاني أيضا أنه يمكن أحيانا الغسل بالثلج إذا كان يقع على الجسد أجزاء مائية لا مجرد الرطوبة والنداوة، وإن لم يتحقق الجريان، لأنه لا يعتبر في الغسل، في الغسل الوضوئي وفي الغسل الجريان. يمكنك أن تبلل القطنة بالماء وتخليها على وجهك مع رعاية الترتيب، ولا يجري الماء من القطنة إلى أسفل من القطنة، بل يصل الماء إلى نفس المكان الذي وضعت عليه القطنة، هذا غسل. لا يجب أن يكون الغسل موجبا لجريان الماء من مكان إلى مكان أسفل. ليش مو عرفي؟ وقد ورد في الرواية يجزيك مثل التدهين، وهذا التدهين غسل، يعني اغسلوا وجوهكم. الإمام الصادق عليه السلام بغرفة واحدة، غرفة واحدة، كان يقترف الماء في كفه الشريفة ويصب على وجهه، يأخذ الماء في غرفته اليمنى ويصب على يده اليسرى، يأخذ الماء بكفه اليسرى، يقترف الماء بكف اليسرى ويصب على يده اليمنى بغرفة واحدة. لو أن الإمام الصادق ما يصنع ذلك لكان الكثير حتى غير الوسواسين يستشكلون في صدق الغسل، هذا مسح أو غسل؟ لا، هذا غسل، هذا غسل. لا يجب أن يجري الماء من مكان إلى مكان آخر، هذا غسل، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام فيما إذا لم يمكن هذا المقدار، فيما إذا وجد الثلج. لا تقول كما قال المحقق الهمداني ينصرف الوضوء إلى ما كان ما تغسل به ماء قبل تحقق الغسل، من أين ذلك؟ اغسل وجهك بالماء يعني ما كان ماء لولا الغسل فاغسل به وجهك، من أين ذلك؟ لا، حينما تغسل وجهك ولو بقاء يكون ماء، ولو كان حدوثا ثلج لا إشكال فيه. لكن الكلام فيما إذا لم يتحقق عرفا الغسل، بأن لم يصل الماء حينما تمسح وجهك بالثلج لا يصيب الماء على وجهك، وإنما يبتل وجهك، يصير رطبا، لا أنه انغسل بالماء. خب مقتضى القاعدة أنه يجب عليه التيمم، لكن ورد في عدة روايات قد يستفاد منها أنه إذا لم يمكنه الغسل بالماء وأمكنه المسح بالثلج وجب ذلك. أهم الرواية التي لم يتعرض إليها صاحب الوسائل رواية رواها البلقي في محاسنه ونقلها في نقلوها في كتاب جامع أحاديث الشيعة. أقرأ هذه الرواية التي هي أهم الروايات في المقام، ولأجل ذلك لأجل هذه الرواية احتاط السيد السيستاني بالمسح بالثلج وإن لم يسق عليه الغسل. في كتاب المحاسن نقل أولا رواية عن البلقي صاحب المحاسن عن أبيه محمد بن خالد البلقي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. في الرواية التي بعدها قال وبإسناده قال سألته. الرواية الثالثة وبإسناده قال سألته. في جامع الأحاديث فهموا أن هذا يعني تعليق سند هذه الرواية على ذاك السند الذي ذكر قبلها. وبإسناده قال يعني قال الحلبي سألت عن الرجل يجنب في الأرض فلا يجد إلا ماء جامدا ولا يخلص إلى الصعيد، لا يجد إلا ثلج، ماء جامد ثلج أو ماء جامد عليها ثلج بعدها. السيد الخوي يقول الثلج هو البرف، الثلج هو يعني البرف، فليش يقولوا ثلاجة؟ ها؟ ثلاجة ثلاجة أخو ما تسوي برف. بلي لا، السيد الخوي يقول قال الثلج بمعنى برف وتجارك، الثلج بمعنى برف وتجارك. لا الثلج عام الماء الجامد. فلا يجد إلا ماء جامدا ولا يخلص إلى الصعيد، يعني لا يصل إلى الصعيد. قال يصلي بالمسح، قال يصلي بالمسح ثم لا يعود إلى تلك الأرض التي يوبق فيها دينه. يصلي بالمسح يعني شنو؟ يعني يمسح بالثلج جسده. في المقنع ذكر الصدوق هكذا روية إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسح ثم لا تعود إلى الأرض التي يوبق فيها دينك. لا فصلي، فصلى يعني غلط، فصلي بالتمسح إن أجنبت فصلي بالتمسح. خب صاحب الوسائل هنا لم يعمل بمقتضى الوثاقة رحمة الله عليه، إيش سوى؟ نقل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، فقال عليه السلام: هو بمنزلة الضرورة يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه. هذه الرواية ظاهرة في أنه لم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا، يعني لا يجد الماء، لأنه لا يجد ما يتيمم به. فقال الإمام عليه السلام: هو بمنزلة الضرورة يتيمم بالأرض، ولكن لا يعود إلى هذه الأرض التي لا يمكن أن يتوضأ بالماء أو يغتسل بالماء. فهذه الصحيحة تختلف تماما عن رواية المحاسن، صح لو لا؟ لكن صاحب الوسائل قال: ورواه البرقي في المحاسن عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. شنو رواه البرقي؟ شنو علاقة هذه الرواية برواية المحاسن؟ وليس هذا على صاحب الوسائل بعزيز رحمة الله عليه. نحن ذكرنا مرارا أن الفقيه لا يمكنه الاعتماد على الوسائل، يستفيد من الوسائل لكن يراجع المصادر الأصلية حتى لا يبتلى باشتباه وقع في صاحب الوسائل نفسه. على أي حال، نعم، لا، في المقنع هكذا، في المحاسن هكذا، لا إشكال في أنه فهم من رواية المحاسن التيمم، لكن أنت تفرض اجتهادك على الآخرين، هذا مو صحيح. تارة يقع الكلام في سند هذه الرواية وأخرى في دلالتها، أما سندها فقد يقال بأنه مو معلوم، وبإسناده قال سألته، يعني بإسناد البرقي إلى أفرض الحلبي، لكن هذا الإسناد المذكور أو إسناد آخر هذا مو معلوم، لكن لأنه لم يقل وبهذا الإسناد، ما قال وبهذا الإسناد، قال وبإسناده. لكن الإنصاف أن الظاهر العرفي من قوله وبإسناده هو نفس هذا الإسناد المذكور قبل روايتين. قال سألته، لو قال وبإسناده عن شخص آخر، نعم، وبإسناده قال سألته، ظاهر أنه بهذا الإسناد إلى الحلبي قال سألته، مو بعيد هذا الاستظهار، وعليه تكون الرواية معتبرة. أما بلحاظ المتن، يصلي بالمسح، السيد الخوئي قال يعني يمسح بالثلج، يمسح، ما قال يمسح بالثلج، يمسح يعني يتيمم، مثل ما قال الشيخ أن صاحب الوسائل اجتهد ففسر قوله يصلي بالمسح بأنه يتيمم. الشيخ يقول هذا الاجتهاد صحيح، يصلي بالمسح، الوضوء مسح وغسل، الغسل غسل محض، التيمم مسح محض، صح لو لا؟ الوضوء غسلتان ومسحتان، الغسل غسل كله وكله غاسل، التيمم مسح كله وكله مسح، يصلي بالمسح يعني يصلي بالتيمم. انصافا هذا الاستظهار لا يخلو عن غرابة. خب يعني الإمام ما كان يقدر يقول يتيمم ويصلي، يصلي بالمس يعني يتيمم ويصلي، هذا يشبه الأكل من القفا. يتيمم ويصلي بدلا يقول يتيمم ويصلي، يتيمم بالتراب ويصلي، يقول يصلي بالمسح. ونفسر المسح بالتيمم لأن التيمم كله مسح، ولأجل ذلك لا يبعد تمامية دلالة هذه الرواية أنه يصلي بالمسح بالثلج والماء الجامد، مع أنه ليس غسلا ولا غسلا، مسح بالماء الجامد، يمسح الماء الجامد على جسده، يمسح الثلج على جسده. وهل مسح الثلج على جسده بدل الغسل أو بدل التيمم؟ يعني يمسح الثلج على تمام جسده هذا الذي أجنب فيصير بدل الغسل، أو يمسح الثلج على جبهته ويديه حتى يصير بدل التيمم؟ هذا بحث إن شاء الله نتكلم عنه في الليلة القادمة، وعن سائر الروايات إن شاء الله في الليلة القادمة.